بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي البدع في القبور وفتاوى العلماء حول هذا الموضوع. نعم.
الحمد لله. وبعد، سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: إذا توفي واحد عندنا في السودان بعد 40 يوما تقوم الأسرة بزيارة القبر، النساء والأولاد، ويفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت ويرمون فيما أعتقد حجارة على الميت، وهل الحريم يزورن القبر؟ أجاب رحمه الله تعالى: هذا بدعة لا أصل له في الشرع، فرمي الحبوب والطيب والملابس كله منكر لا أصل له، فالقبر لا يفتح إلا لحاجة، كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة فيفتح لأجل ذلك، أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك، أما أن يفتح للحبوب أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز. وليس للنساء زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهم، فلا يجوز لهن زيارتها، لكنها مشروعة للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم في صحيحه. والحكمة والله أعلم في نهي النساء عن ذلك هي أنهن فتنة وقليلات الصبر.
أي نعم. والشيخ رحمه الله تعالى لما سئل: ويفتحون القبور ومعهم حبوب، طبعا لأن الشيخ يعلم أن القبر عنده ماذا؟ عندهم هناك القبر ما كان في بطن الأرض اللي هو اللحد، فكيف يفتح؟ أما عندنا القبر قصر، فالقبر قصر عندنا، غرفة بيت للسكن، هذا القبر، ولهذا القبور هذه كلها غير مشروعة، ولا يقال بأن الحاجة تدعو إلى ذلك. أما أنها غير مشروعة فلما جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا، وألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا يجوز أن يجعل قبر وأن يترك قبر هكذا مرتفعا فوق الأرض إلا بقدر شبر، والدفن يكون في باطن الأرض، وهذا هو الدفن لغة وشرعا. أما شرعا فأول دفن على وجه الأرض، دليله أول دفن على وجه الأرض لما قتل ابن آدم أخاه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، وليس على ظهر الأرض، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فهذا أول دفن على وجه الأرض حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم هديه كما هو معلوم معروف، ولهذا قال: الشق اللحد لنا والشق أو الشق لغيرنا، وكل هذا في بطن أرض، لكن الفرق بين اللحد وبين الشق أو الشق أن اللحد نأتي إلى الجدار الذي يواجه القبلة ونحفر في أسفله جيبا بحيث ندخل فيه الميت ثم ننصب عليه اللبن نصبا، هذا هو. وأما الشق فإننا نجعله في وسط القبر ندفنه ثم ننصب عليه أيضا اللبن، فهذا هو الفرق بين الشق وبين اللحد. وإلا فوق ظهر الأرض هذا رمي، هذا يسمى رمي ولا يسمى دفنا لا لغة ولا شرعا. إذا قالوا لنا الأرض تخرج ماء كما هي الشبهة المعروفة، احنا قلنا في أقوال عند كل مسألة تقفز عندك، مثل ما مثلنا كده، هتقول قبر بكذا يقول لك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ادفنه في بطن الأرض الماء، احنا بنبني عمارات 20 دور في الماء بنبنيها، وعجزنا ان احنا نوجد قبرا كما يقال في الماء. اولا لو انك حفرت على 70 سنتي 80 سنتي الى متر لن يأتي بالماء، هذه مسألة. المسألة الثانية: هب انه اتى ماء، اذا اتى ماء في باطن الارض فاننا لا بأس أن نجعل خرسانة في أسفل القبر، ما في إشكالية، مثل ما نقوم في بناء بيوتنا بهذا الأمر، معنى نحفر على متر ونصف ومترين أو كذا، لو جاء ماء فإننا نضع خرصنا في أسفل القبر ولا إشكال. بل لك أن تبني في بطن الأرض. يعني وضعت خرصانة ثم بنيت الجدر الأربعة هكذا، ده كله في تحت الأرض، ثم جعلت التراب ودفنت فيه، هذا لا بأس به، ما في إشكالية شرعا. المهم في النهاية أن يكون القبر في باطن الأرض، يكون القبر في باطن الأرض. أما الذي نفعله هذا، هذا قصر وبيت، فضلا أن الناس يسألون اليوم للأسف الشديد، شوفوا لما تهوننا في الدور الأول الناس الآن صاروا يبنون الدور الثاني، وكثير من القبور الآن صارت دورين، لأنه يكفي مقبرة تبدأ فقط، مقبرة كبيرة يعني، يبدأ رجل واحد بالدور الثاني، خلاص اعتبر أن كل المقبرة بقى دور ثاني. يوم أن يبدأ واحد اعتبر أن كل المقبرة هذه كلها سوف تكون دورين، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا. لو كانت السنة ما تبعك أحد، يعني احنا عندنا مثلا في المقبرة، عندنا مثلا جعلنا دفننا في اللحد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، من الذي استجاب؟ ولا واحد استجاب. طيب بينما لو وضع مقبرة واحدة دور ثاني هتجد كل الناس يستجيبون لهذا الأمر، وسيأتيك الدور الثالث كمان بعد ذلك. طالما انه ما في اشكال في الدور الاول، ايه الاشكال في الدور الثاني؟ ولهذا انت تنكر الدور الثاني. طيب ما الفرق بين الدور الثاني والاول؟ ها ما الفرق؟ كله في النهي واحد، لأن النهي يشمل من الدور الأول وما فوقه، فهذا لا يجوز. ولهذا ابحث لنفسك الآن عن هذا المكان الذي تدفن فيه، كما بحثت لنفسك عن بيت تسكن فيه، ابحث عن مكان تدفن فيه، ولو في بلدة أخرى، حتى لو كان هذا متاح في بلدة أخرى، ولو في بلدة إيه؟ ولو في بلدة أخرى. فالشيخ يقول يعني القبر يفتح على اعتبار نتخيل القبر مثل القبور هذه، لكن عندنا عادي القبر يفتح ويرمى فيه الحبوب ويرش عليه وحجارة. في السودان عندنا هذا مشهور معروف، حتى صارت القبور يعني كانت تشتهى رخام وصراميك وغير ذلك، ويوجد مكان يقعد عليه الناس من أراد أن يزور، وتشجير، ويعني صارت كالبيوت تماما، والله أعلم ممكن يدخل فيها تكييف بعد ذلك، الله أعلم. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: لدينا شيخ هو عالم بالدين ويقول في مجالس اذكروا أمواتنا جميعا، لكن عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا موتاكم بالخير. هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الحكم في هذه المجالس؟ أجابت اللجنة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، ما ذكر ليس هو نص الحديث، وقد روى أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، لكنه غير صحيح، لأن في سنده عمران ابن أنس المكي قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. ثانيا، لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الاجتماع،
لكن المعنى هذا صحيح، وأظن البخاري بواب شوف تبوي البخاري المعنى صحيح، ولكن لا يعارضه إذا كان الميت عنده أمور هو تسبب من بدع وضلالات وبقي له ما يذكر فيه بالشر والتحذير منه كأهل البدع الذين هم كتب ومصنفات، فإن هذا يجب نصح للمسلمين. يعني مات المبتدع الضال وترك لنا ما ترك، تركت ضلال، هذا نحذر منه ولو بعد موت بظهور إلى أن نلقى الله عز وجل. الجهم بن صفوان، ما أحد يقول في أحد يقول لا نذكر الجهم بن صفوان ولا الحلاج ولا عمرو بن عبيد ولا سيد قطب ولا أهل البدع، هؤلاء لا نذكرهم؟ لا. ولهذا فإنه يذكر من كان صاحب بدعة أو من كان صاحب انحراف وصاحب ضلالة وصاحب معاصي كبيرة حتى يحذره الناس حتى بعد موته، إذا كان هناك ما يمكن أن يقتدى به فيه، فيكون هذا للحاجة الشرعية، يكون ذكره للحاجة الشرعية. وإلا فالأصل المغمور مغمور، واذكروا المحاسن، لو في حسن اذكرها، اما غير ذلك ما نذكرها. نعم، هذا قد افضى، هذا قد افضى الى ما قدم. نعم نعم اعطي. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن سب الاموات. وذكر حديث عائشة: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
نعم.
ثم ذكر بعده باب ذكر شرار الموتى، وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب.
تمام. يعني البخاري ذكر البابين المتتاليين، الباب الأول في ماذا؟ لا تسبوا الأموات، وهذا مع نذكر المحاسن لأنه بالمفهوم، يعني فأنا لن نسب الأموات بل نذكر المحاسن كانت له محاسن، فالنهي عن السب يقتضي إباحة ذكر المحاسن، هذه واحدة. ثم أردف ذلك بباب يرفع الإشكال، لأن البعض قد يقول لك: أنتم لماذا تذكرون أهل البدع وتحطون عليه مقدماته؟ أليس هذا من سب الأموات؟ فبين لك جواز ذكر شرار ماذا؟ الأموات، أي أن الأموات يذكرون إذا كانوا على شر فنهم يذكرون بذلك حتى يحضروا حتى لا يتبعوا في ذلك. نعم.
ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله أفضوا إلى، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقا. وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا.
شوف يا أخوان، اكتبوا الإجماع ده، هذا بارك الله فيه، اكتبوا الإجماع هذا، اكتبوا الإجماع هذا، لأن البعض بيشك في مثل هذه المسائل. قال: وقد أجمع،
وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين،
على جواز جرح المجروحين
من الرواة أحياء وأمواتا.
من الرواة أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. فنظل نقول: فلان مثلا كذاب، فلان كان يضع كذا، فلان كذا، مثل ما ذكرنا الآن، لأن مثل ما ذكر العلماء، لأن في سردي عمران بن أنس المكي قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال عقلي لا يتابع على حديثه وكذا. فذكر هؤلاء أحياء وأمواتا للحاجة، أحياء وأمواتا، فإذا ذكروا أمواتا فكيف تخالف فيهم أحياء؟ طيب، شبهة ما هي؟ هذا خاص برواة الحديث وليس فيه غيرهم، هذا الإجماع. قد يقول قائل: هذا في رواة الحديث، ابن حجر ذكر في رواة الحديث، أما غيرهم فلا. نقول: والإجماع على ذلك أيضا، لأن مما يذكر فيه به رواة الحديث أنه مبتدع، هذا مبتدع أيضا، فلا يروى عنه ما يدعم بدعته، فلا بد من بيان إذا كان مرجئا، إذا كان متشيعا، إذا كان آخره، فلا بد من ذكره أيضا. الأمر الثاني أن الحاجة في ذكر أهل البدع والأهواء حاجة قائمة لا فرق بينها وبين ما يتعلق بالحديث، فالعلة التي من أجلها يبين حال الرواة يبين حال أيضا أهل البدع والأهواء الذين يخرجون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خشي من الراوي التحريف فيما روى فكيف بمن حرف في دين الله سبحانه وتعالى أيضا؟ فالإجماع منعقد على هذا العموم، وأنه لا فرق بين الرواة وبين أهل البدع، بين الرواة وبين أهل البدع. طيب، شبهة ورد بعضهم ينقل فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى على الشبكة، يقول الشيخ لما سئل عن جرح التعديل فقال: هذا مات وفي القبور، علم جرح هذا في القبور وكذا. طيب، الشيخ حفظه الله تعالى يقصد ما تعلق بقواعد هذا العلم وما صدر من أحكام في معينين فيما تعلق برواية الحديث، لا أن هذا يعم ما يتعلق بالتحذير من أهل البدع والأهواء لأمور. الأمر الأول أن الشيخ ورد عنه أيضا في الفتوى فتوى أخرى بأن هذا نسميه نصيحة، اللي هو التحذير من أهل البدع نسميه نصيحة، أما الجرح والتعديل هذا دفن مع أصحابه. يعني الشيخ يرى وجوب النصيحة في هذا لكن نسميه نصيحة، وطبعا هذا أمر لفظي، نحن نسميه نصيحة، نسميه جرحا وتعديلا، ما في إشكالية في هذا. ولهذا نقول بأن الشيخ ما يقصد أنك لا تتكلم في الجرح والتعديل، ولا تتكلم في أن فلان مبتدع وضال كما فهم البعض من فتوى الشيخ. والدليل على ذلك أن الشيخ نفسه تكلم في الجرح والتعديل وتكلم في النصيح، وله ردود على معينين، له ردود على القرضاوي، وله ردود على البوطي، وله ردود على الرفاعي، وله ردود على كثير من أهل البدع، وقدم كتبا فيها الردود على أهل البدع مثل كتاب الشيخ ربيع جماعة وحدة لا جماعات، قدم الشيخ هذا في الرد على من؟ في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق. إذن الشيخ له ردود وقد قدم لردود، فالمسألة هي مسألة لفظية، نسمي هذا جرح وتعديل ولا نسميه نصيحة؟ فأي مكان سمي جرح وتعديل سمي نصيحة، الأمر في ذلك ماذا؟ واسع، ولا بأس ولا حرج أبدا من تسمية الجرح والتعديل. ولكن الشيخ إنما قصد ما تعلق بهذا العلم فيما تعلق بالأمور التي فرغ منها كقواعد أو ما تعلق بأناس حكم عليهم وقد اتفقوا على ذلك، خلاص شعب الحكم فيه ما نحتاج إلى تجديد كلام شعبة. أو مثلا هنتكلم مثلا في عبد الله بن لهيعة، شهر بن حوشب إلى غير ذلك، هذا كلام معروف فرغ منه، إن كان إجماع إجماع، إن كان خلاف خلاف، فرغ من هذا. هذا الذي يقصده الشيخ، ولست مع إطلاق الشيخ هذا لأن فهم منه هذا الأمر، ولهذا الشيخ كلامه مجمل لكن فصل في كلام إيه؟ في كلام آخر، ونسميه جرحا ونسميه تعديلا ونسميه نصيحة، ولا غضاض في هذا. نعم
الشيخ موجود.
نعم،
سئل الشيخ رحمه الله تعالى في فتوى صوتية موجودة على الشبكة، هل الجرح والتعديل في الأشخاص يمكن أن يطبق الآن وذلك لأجل مصلحة الدعوة؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه، الجرح والتعديل هذا في علم الرواية، في علم الإسناد، وهذا له رجاله وله علماؤه، ولا في أحد الآن فيما نعلم عنده أهلية لهذا الأمر، هذا من الحفاظ والعلماء الذين أعطاهم الله ملكة الرواية ومعرفة الأحاديث، أما الآن فلا في أحد متأهل لهذا، هذا إذا كان هناك إنسان مبتدع ما يسمى جرح وتعديل، هذا إنسان مبتدع يذكر لأجل ليحذر، ما هو من باب الجرح والتعديل بل هو من باب النصيحة للناس.
أي شوف يعني الشيخ بيّن هذا يجرح وهذا يتكلم فيه من باب النصيحة للناس، أما علم جرح وتعديل متعلق بالحديث هذا مات مع أصحابه، كلام الشيخ في هذا واضح. لكن نقول المسمى كلفظ الجرح والتعديل ليس خاصا بالرواية، كلمة الجرح والتعديل، لأن جرح والتعديل يعني ماذا؟ يعني قبول ورد، يعني فلان مزكى فيأخذ منه الرواية أو غيره، أو فلان غير مزكى، هذا هو، وليس أنه نقول هذا خاص بالرواة. ولهذا الشيخ ربيع له رسالة طيبة في بيان هذا، وأنه ليس خاصا بالرواة. لكن على كل حال تعرف أن مراد الشيخ الفوزان اصطلاحي فقط وليس المراد الحقيقة. نعم
كلام شيخنا الشيخ ربيع.
نعم 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 أيوة أحمد شوف هذا الشخص.
قال المنوي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، قال لما فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة، فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت.
نعم
كلام الشيخ في وجوب التحذير.
نعم شيخ فوزان.
فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب الخطبية، هل تنصح بقراءته، وهل كتب الردود من منهج السلف؟ الجواب الرد على المخالف هذا سنة السلف.
الرد على المخالف هذه سنة السلف، هذا كلام الشيخ فوزان، الرد على المخالف سنة السلف. لكن تبتجد أن الحزبين معروف، حزبيون يلتقطون ما يريدون، يلتقطون ما يريدون، فيأتي الواحد بالفتوى التي توافق منهجه فيقول لك شيخ الفوزان يقول بأن الجرح والتعديل مات، هذه غيبة، هذه ما بجرح والتعديل، هذه غيبة. مثل ما يقول التبلغيون الشيخ ابن باز زكى جماعتنا، هذا كذب أصلا. الشيخ ابن باز قالوا خرجوا معنا مع جماعة التبليغ، الشيخ ابن باز يقول خرجوا معهم علموهم، هؤلاء جهال علموهم بينوا لهم، هذا أولا. ثم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه جعل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان من 72 طائفة. تقبلون كلام ابن باز لما سئل عن الفرق النارية 72 فرقة؟ قال منها جماعة التبليغ والدعوة. فهؤلاء إنما يأخذون ما يوافقهم. فالشيخ الفوزان يقول الرد على المخالف سنة السلف. نعم،
الرد على المخالف هذا سنة السلف، السلف يردون على المخالفين، وهذه كتبهم موجودة، رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين، ورد الإمام ابن القيم، ورد ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس لئلا تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين، هذا من النصيحة للأمة.
نعم، فكلام الشيخ واضح. هل يقبلون كلام الشيخ؟ ولهذا اتركوا أصحاب المقاطع هؤلاء، كل واحد عنده مقطع يريد يوافق هواه يأتي به، إنما العلم يطلب من أهله. نعم. طب لو افترض أن الشيخ فوزان يقول بأن هذا لا ينبغي الرد على المخالف لأن هذا من الغيبة وكذا، ولا يرد على المخالف المتقل، لو افترضنا لا يقلد الشيخ في هذا ويرد على قوله ويقال أخطأ الشيخ، لسنا نقلد مالكا، كيف نقلد الفوزان حفظه الله ورحم الإمام مالكا؟ نعم،
فتوى أخرى شيخنا.
خلاص، واضح المسألة واضح. نعم.
ثانيا، لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الاجتماع من أجل ذلك، بل على ذكره وذكر غيره من المسلمين بالخير والمعروف مطلقا في أي زمان ومكان دون تحديد إلا فيما حدده الشرع، وهذا حق مأمور به في حق كل مسلم عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كلما ذكر اسمه في الأذان وفي الإقامة للصلاة وبعدهما وفي التشهد في الصلاة وفي خطب الجمع وغير ذلك دون تخصيص بيوم مولده أو ليلته ودون اجتماع لذلك.
نعم،
ولهذا لم يجتمع الخلفاء الراشدون لذلك ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعرف بالشرع وأفهم لنصوصه ومقاصده منا وأحرص على العمل به وعلى أداء حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم منا، وخير الهدي هديهم، فكانت إقامة حفلات الموالد بدعة في الدين لمخالفتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم.
نعم، الإسلام ما يعرف الموالد هذه، الإسلام ما يعرف هذه الموالد. من أين أتى دين الموالد هذه؟ أتى من الصوفية، أتى من الروافض، أما الإسلام ما يعرف هذه الموالد، ولا جاء في كلام السلف الصالح الذين هم أعلم الأمة وأضر الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أين الموالد عندهم؟ من الذي سن هذه الموالد؟ النبي حاشاه، الصحابة حاشاهم، التابعون حاشاهم. ولهذا دائما في أي مسألة اعرف مولد هذه المسألة. احنا عندنا دائما نرجع التعطيل مولده من 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 الجهمية، التمثيل مولده من الكرامية و غير من الفرق، والموالد مولدها من الصوفية والروافض، فلا نأخذ ديننا من هؤلاء أبدا، إنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فهل النبي شرع الاحتفال بالمولد؟ الجواب لا. هل الصحابة احتفلوا بمولد؟ لا، لا للنبي مولد ولا لأبي بكر مولد ولا لعمر مولد ولا لعثمان مولد ولا لعلي مولد، إنما جاءت الموالد من ماذا؟ جاءت الموالد من أهل البدع والخرافات بعد القرون الثلاثة المفضلة، جاءت هذه الموالد وانتشرت جدا في عهد الدولة العبيدية المسمى بالدولة الباطنية المسمى بالدولة الفاطمية، وانتشر هذا كذلك أيضا التقارب مع الروافض، وصار هذا دين المسلمين، كل يوم مولد 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 العارف بالله فلان، مولد العارف بالله فلان. نعم،
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: نحن جماعة من حفاظ القرآن الكريم.
طيب. نعم.
نحن جماعة من حفاظ القرآن الكريم.
هذا أيضا حول الاحتفال تذبح فيه. نعم. طيب ماشي هات. نعم.
نحن جماعة من حفاظ القرآن الكريم نجتمع كل عام بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في ضريح أحد الأولياء الصالحين الذي يقام فيه موسم سنوي.
طب ولماذا تجتمعون عند هذا الضريح؟ أنتم تحتفلون بمولد، وهذا بدعة، لماذا تجعلون بدعتكم عند هذا الضريح مثلا؟ فهي بدعة في بدعة وضلالة في ضلال. نعم.
يختن فيه الأطفال ويتصدق فيه الناس على الطلبة بالأشياء والدراهم، وبعد ذهاب الوافدين يقوم الطلبة بجمع الأموال بعضهم كل حسب مستواه وكرمه،
ومن يبيع الأشياء
المتصدق بها بالمزايدة، فيقول أحدهم مثلا: ماذا وضعت؟
تجد الناس ينفقون هذه الأموال إذا كانت في المعاصي والبدع، الشيطان يزين هذا ويحفز الناس، لكن إذا جئنا يا إخواني إلى الإنفاق في الطاعة والإنفاق في السنة تجد البخل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى كأي مسألة من المسائل. شوف الآن، أنا أقول الدفن الشرعي، دفن الشرعي ما في كلفة، ما في مآت مجتمع وصرادقات ومقرين وكذا، أهو الآن ما في نفقة، يعني نحن نصلي على الميت، ندفنه، ندعو له، نعود إلى بيوتنا. كم دفعنا من جيوبنا الآن؟ ما دفعنا شيئا، لكن ومع ذلك السنة صعبة على الناس. تعال إلى المآتم والصرادقات، كم تنفق فيها؟ المقرئ يأخذ كم ألفا، والقماش هذا والفراشة تأخذ كم، الصرادق الكبير هذا، ونفقة القهوة وكذا والكراسي وغير ذلك، نفقة كبيرة جدا، والناس يهون عليها. في العشرة وفي الخمسون وفيه المئة وفيه ما وأكثر من ذلك، لأنهم يصنعون هذه الصرادقات للأحياء في الحقيقة وليس للأموات، يصنعون للأحياء مباهاتا. ولذا صار الآن كاميرات الفيديو تصور وكذا وللمباهاة. طيب، هانت عليهم النفقة في هذه المعصية، لكن لو كانت النفقة في طاعة يصعب جدا، يصعب جدا أن تجمع من الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فيقول أحدهم مثلا: ماذا وضعتم يا طلبة في هذا الخمار؟ فيقولون: وضعنا فيه الصحة أو الغنى أو صلاح الأولاد إلى آخره. فيباع بثمن غال يساوي أضعاف ثمنه الأصلي، ثم يشترون بهذه الأموال الذبائح التي تذبح في هذا الضريح.
نعم، يبيعون هذه الأشياء، مثل ما باع محمد حسان ثيابه، فاكرين لما عرض ثيابه في المزاد؟ نعم.
ويبقى هنا الطلبة مدة
أول أسبوع. مرة في التاريخ يعرض ثياب داعية للبيع. نعم.
ويبقى هنا الطلبة مدة أسبوع يختمون القرآن كل ليلة عدة ختمات، ويصلون داخل حجرة الضريح، مع العلم بأن الضريح داخل الحجرة والحجرة داخل المقبرة العامة. ما حكم الله في هذا العمل؟ هل هو عمل يتقرب به إلى الله، أم أن هذا العمل لا أصل له في الشريعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أجابت اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وحبيبنا وسيد ولد آدم ولا فخر، وهو خاتم النبيين والمبعوث للناس عامة، وهو أول شافع ومشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لكن الاحتفال بمولده بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لنفسه، ولا سنه لأمته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون.
يكفي هذا، يكفي هذا في الرد، السطر هذا يكفي في الرد. واحد، لم يفعله صلى الله عليه وسلم لنفسه. اثنان، ولا فعله ولا سنه لأمته. ثلاثة، ولا فعله خلفاؤه الراشدون ولا سائر أصحابه. يكفيك هذا السطر. شيء ما فعله النبي لنفسه ولا سنه لأمته ولا فعله خلفاؤه الراشدون، وهو القائل: وإنه من يعيش منكم بعدي، كما في حديث العرباض بن سارية أبي نجيح قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. النبي والقائل: وإنه من يعيش منكم بعدي، من يعيش منكم بعدي، فصار اختلافا كثيرا في النزول على الركبتين ولا اليدين، فصار اختلافا كثيرا في تحريك الإصبع في التشهد، سار اختلافا كثيرا في المناهج، سار اختلافا كثيرا في العقائد. هذه عقيدة الصوفية، هذه عقيدة المعتزلة، هذه عقيدة الأشاعرة، هذه عقيدة الإخوان، هذه عقيدة التبليغ. سار اختلافا كثيرا، ولهذا الفرق 73 ليست الفرق دي اختلافها في أحكام فقهية عملية، إنما في مناهج وعقائد، إنما في مناهج وعقائد ستفرق هذا الافتراق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فشيء لم فعله النبي لنفسه، ولا سنه لأمته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون، ولا من تبعهم بإحسان، باطل باطل. العجيب مثلا زي الأشاعرة وكذا، اللي منهم هذا الشاب اللي طالع ده فتن أمثاله اللي هو عبد الله رشدي، ولكن لم يوجد فعلا، لا فعل النبي ولا فعل الصحابة ولا فعل كذا، فعلا لم يوجد. ولكن هذا لا يعني أنه بدعة، لأن النبي منهى عنه. النصوص العامة تدل على توقير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي منهى، فيرد على ذلك بأنه أولا العبادة لا يقال هل نهى النبي، إنما يقال هل فعل النبي، ما يقال هل نهى. الأمر الثاني أن المقتضي ما كان موجودا من تعظيم النبي، فعلما لم يوجد الاحتفال كصورة من صور التعظيم. الأمر الثالث أن تعظيم النبي يكون باتباع النبي لا بمخالفة النبي، وإلا لأي واحد يفعل أي شيء يقول تعظيم، الذي يتمسح بالقبر والذي يدعو والذي يطوف يقول تعظيم، فكيف يرد عليه هذا الرجل؟ كيف يرد عليه؟ هذا من باب التعظيم، ولم يفعله النبي ولا الصحابة ولا فعل من سادات الأمة، يقال هذا تعظيم أيضا وتوقير، يقال لا، لكن هذا لم يرد، هو هكذا يقول هذا لم يرد، ونقول أيضا له وهذا أيضا لم يرد. وقد يقول قيل هذا من باب العادات لا من باب العبادات، وهذا باطل. أنت تفعل هذا باب عادة، أنت تفعل هذا تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفيك شيء واحد فقط، أن النبي لم يفعل هذا المولد لنفسه، ولا سنه لأمته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون. من أراد الهداية تكفيه تلك العبارة، لأن كلمة دين يا إخواني يعني دليل، دين دليل. ولهذا يقول ابن بواب في القواعد الأربع، يقول ابن بواب في الأمور الأربعة التي ذكرها في أول الأصول الثلاثة، أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى ماذا؟ معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة الله بالأدلة، معرفة الرسول بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. فدين يعني دليل، وهذا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، العمل والعلم الدليل والعمل بهذا، اهدنا الصراط المستقيم. فأي شيء في الدين قل له ما الدليل، ما الدليل على بناء المقبرة على سطح الأرض، ما الدليل على بناء المسجد على المقبرة، ما الدليل على الطواف حول المقبرة، ما الدليل على التمسح، ما الدليل على السجود، ما الدليل على الدعاء، ما الدليل، ما الدليل، ما الدليل، أعطينا الدليل. هم يأخذون قاعدة الاستحسان. نعم.
ولا فعله خلفاؤه الراشدون ولا سائر أصحابه رضي الله عنهم، وهم أفهم الأمة لشريعته وأعظم المؤمنين حبا له وأحرصهم على اتباعه وتوقيره. فلو كان الاحتفال بالمولد مشروعا لفعلوه، ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم، فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. هذا وفعله في ضريح أحد الصالحين أو عنده يزيد ذلك ابتداعا في الدين وغلوا في الصالحين، وهذا هو الضلال المبين. ثانيا، ختان الأطفال سنة من سنن الفطرة، والصدقة في نفسها تطفئ الخطيئة.
نعم، الختان سنة من سنن الفطرة، وهو في حق الرجال واجب، وفي حق النساء لا ينزل عن كونه مكرمة. فمن أهل العلم من أوجبه، ومنهم من قال بالسنية، ومنهم من قال مكرمة، وما أحد قال بالكراهة أو التحريم في علماء المسلمين. معكم الأجهزة؟ ادخلوا على الأجهزة يلا شوفوا أحد من علماء الأمة قلب الكراهة، الكراهة فقط، كراهة فضلا عن تحريم، في أحد قلب الكراهة؟ شوفوا الأجهزة بحسب، ما في أحد من علماء المسلمين قال بالكراهة فضلا عن التحريم، ما أحد قال. أقل الأقوال في ختان النساء أنه مكرمة، أقل الأقوال في ذلك. والنساء إذا احتاجت المرأة، قد لا تحتاج المرأة إلى ذلك، أما الرجال فالختان واجب في حق الرجال، الختان واجب لأنه مرتبط بالطهارة، فلا تتصنى الطهارة الشرعية إلا بهذا، فالختان واجب في حق الرجال. في حق النساء ماذا؟ أقل أقوال الفقهاء. فين بقى أقوال الفقهاء المولعون بأقوال؟ رواية عند أحمد وقال الشافعي وقال الرملي وقال النفراوي، عارفين أنتم المجموعة هذه اللي يأتون بها دائما، في فين هذه المجموعة حتى هذه؟ ها نريد أقوال الأئمة الماضية من الفقهاء الأربعة أو السبعة أو أي أحد من علماء الأمة المعروفين بالفقه، هل وجد قول بكراهة الختان فضلا عن التحريم؟ سؤال، هل وجد قول بالكراهة فضلا عن التحريم؟ يلا طلعوا في شيء، ها شوفوا كلام ابن القيم في التحفة وغيره من الأئمة، لا يوجد. هات كلام الفقهاء الأربعة في الختان. نعم.
ثانيا، ختان الأطفال سنة من سنن الفطرة، والصدقة في نفسها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكلا الأمرين حث عليه الشرع ودعا إليه، لكن فعل ذلك في احتفال سنوي عند ضريح صالح من الصالحين وذبح الذبائح عنده بدعة شركية ووثنية جاهلية، لما في ذلك من اتخاذ الضريح عيدا وتقريب القرابين إليه استمدادا للبركة منه، كما هو ظاهر الحال من القصد إليه سنويا للختان عنده والتصدق عنده بالأموال نقودا أو غيرها أو والذبح عنده. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها؟
انظر إلى سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الذي يفضي إلى الشرك. الرجل سأل، أنا نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة مكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها؟ النبي استفسر أولا، واستفسر أولا، ما قال اذهب فاذبح، فلعل هذا الرجل يكون له معتقد معين وتعلق معين. قال: هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. لأن لو عيد أو وثن يعبد أو كذا، يبقى هذا من باب الدلالة عليه وإظهار التعظيم الذي قد يفضي إلى المحظور. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود. نعم نعم. من؟ نعم، أعطيه يد ابن هميرة. كلام ابن هميرة في الختان. سيبوه مفتوح، سيبوه مفتوح. نعم.
قال ابن هبير رحمه الله: في إجماع الأئمة اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الأنثى مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه.
اتفاق على المشروعية، المشروعية طبعا أعم، أعم من واجب، أعم من مسنون، فيقال في المسنون مشروع ويقال في الواجب مشروع. ما معنى كلمة مشروع؟ مشروع يعني مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، إما على وجه الإيجاب وإما على وجه الاستحباب، هذا كلمة مشروع. مشروع يعني مطلوب شرعا، إما على وجه الإيجابي وإما على وجه الاستحباب. نعم. فاتفق الأربعة والأمة متفق على هذا أنه مشروع. ها.
اتفقوا على أن الخفاض في حق الأنثى مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه.
لا، اتفقوا على الختان والخفاض في الأنثى الاثنين.
نعم. اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الأنثى مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه.
نعم.
فقال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها وليس بواجب، وجوب فرض، ولكن يأثم تاركوه.
هذا في حق النساء. قال أبو حنيفة ومالك،
قال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها
وليس في حقها
وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركوه.
يأثم تاركوه. ها.
وقال الشافعي هو فرض على الذكور والإناث.
والشافعي فرض على الذكور والإناث. انتبه عشان تسمعوا الحكم ده, الحكم الختان ده مهم جدا, لأن أصبح كثير من العلماء المعروفين من أهل الضلال يتكلمون في هذا, وخلق قضية كأنها خلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة. نعم.
وقال أحمد هو واجب على الرجال رواية واحدة, وعنه في النساء روايتان أظهرهما الوجوب.
يا الله, واحد. أما الرجال لم يختلف في الوجوب, أما النساء أبو حنيفة ومالك يرونه سنة, بمعنى أنه ليس واجبا من جهة الفرضية, ولكن يأثم تاركه. أعد كلام مالك وأبو حنيفة.
قال أبو حنيفة ومالك هو سنة في حقها وليس بواجب وجوب فرض, ولكن يأثم تاركوه.
يأثم تاركوه. الشافعي يرى الوجوب للرجل والمرء. طيب أحمد في الرجال لم يختلف, في النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. أظهرهما الوجوب. يبقى أحمد الشافعي عند الوجوب رواية واحد, أحمد روايتان أظهرهما الوجوب, مالك وأبو حنيفة سنة لكن لا ترقى, بمعنى أن لا ترقى للفرضية لكن يأثم تاركه. يأثم تاركه. فمن أين أتى الكراهة أو التحريم؟ نعم. لا مش مجتمع السنة الطريقة يعني, ويقصد سنة يعني من سنة الفطرة العامة, من سنة الفطرة الموروثة الختان, لأن كما جاء في النص الصحيح الختان. ولا يرقى الفرضية, لا يرقى الفرضية في التحتم بذلك, لكن يقول يأثم تاركوه. يأثم تاركوه. وقد يكون الإثم في تاركوه في تارك في 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 يأثم تاركوه لو أنه متفق اتفاق عام على ترك هذا فإنهم يأثمون. يكون هذا الاتفاق لو صدر من أهل بلد واتفقوا على ترك هذا فإنهم يأثمون. ليه؟ لأنهم بذلك عطلوا سنة, والسنة دي من شعائر, ولهذا يقال الختان هذا من صفات هذه الأمة المباركة, فإذا تركوا ذلك فإنه يتركون شعارا في المسلمين. وهذا قد يكون مراد مالك وأبي حنيف في المسعية. قال إيه؟ ها؟ طب اقرأ في الميكروفون.
قال في الموسوعة بعد ذكر قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد قال إلى أنه سنة في حق الرجال وليس بواجب وهو من الفطرة.
لا أعد أعد الكلام من أول. ها.
ما ذكروا ثلاثة أقوال.
اذكرها.
قالوا في حكم الختان اختلف الفقهاء في حكم الختان على أقوال. القول الأول ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام, فلو اجتمع أهل بلد على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان وهو مندوب في حق المرأة.
يبقى هذا يبين أن هذا معنى يأثم تركوا, يبقى بالمجموع. بالمجموع نعم. لكن قال هنا تفق عنه سنة ايه؟
على انه على ان الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب. قال وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة, وهو قول عند الحنفية انه سنة في حقهن كذلك, وفي ثالث انه مستحب. القول وذكر الأدلة. ثم قال القول الثاني ذهب الشافعية والحنابلة وهو مقتضى قول سحنون من المالكية إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء, وذكروا الأدلة في ذلك. ثم قال والقول الثالث وهذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني, وهو أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن.
نعم. يعني في مسألة الختان, الختان فيكون الشافعي طبعا قال بالوجوب قولا واحدا, أحمد هذا أظهر روايتين وهنا في الموسوعة نسب الوجوب إليها, وعند مالك وأبي حنيفة السنية, لكن إن تركه الناس أثموا لأنه شعير ظاهر بل يقاتلهم الإمام على على ذلك، لكنه في أصله سنة عندهم. يعني لو أن المرأة تركت ذلك مختارة فإنها لا تأثم، لكن لو تركه أهل البلد فإنهم يأثمون. أما القول بأن الرجال عند مالك وابن حنيفة أنه مسنون لم يذكره ابن هبيرة، ابن هبيرة ذكر في النساء فقط، ذكر في النساء، لكن تحتاج نرجع إلى كتب المالكية وحنفية ليرون في حق الرجال سنة أيضا أم يرونه واجبا. فعلى كل حال الذي نريد أن نصل إليه ماذا؟ نقطة واحدة، ما هي؟ هل قال أحد من الأئمة بأن ختان النساء غير مشروع، اتفقوا على أنه مشروع، أو أنه مكروه لا أقل من الاستحباب؟ فبين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، فضلا أن نقول محرم. واضح إخواني؟ واضح؟ يبقى أين كلام الأئمة في مسألة تحريم الختان؟ لكنهم نقلوه إلى ماذا؟ نقلوه إلى أن هذا حتى تكون المسألة مسألة لها حظ عندهم من النظر، نقلوا إلى أن هذا قطع جزء من بدن المرأة، وأن هذا يؤدي إلى انتهاك ما أدري إيه، ويؤدي إلى تعدى على ماذا، ويؤدي إلى نفسية ماذا، وصاروا ينحتون أوجها في المنع من ذلك، وتركوا في الآن المذاهب الأربع اللي شغلنا بالمذاهب الأربعة. ليه النهار المذاهب الأربعة؟ هذا الشافعي أحمد يقول، ما أدري يقول، فين النفراوي وفين الرملي وفين الأسماء هذه؟ ها فين هذه الأسماء؟ هاتوا يلا، هاتوا من كلام العلماء من قال بعدم مشروعية الختان، عدم مشروعية الختان أين هو؟ كان علي جمعة يرى هذا الكلام زمان، والآن علي جمعة قائد حملة عدم تحريم الختان. يطوعون سبحان الله تطويع الأدلة ولي أعمق النصوص، ولهذا ليسوا أمناء على الشريعة، هؤلاء ليسوا أمناء على الشريعة. نعم نعم من الذي نقل؟ ها قال، اقرأ انت كده، اقرأ. نعم. نعم. هو هذا الظاهر أنه يرون سنة في حق الرجال. نعم. لكن الصحيح أنه واجب في حق الرجال كما ذهب ذلك الإمام أحمد والشافعي، وهو في النساء سنة ومكرمة، ولا فرق يعني كبير بين هذا. طالما أنه مشروع، والمشروع لا يكون إلا مسنونا. والقول بالوجوب في حق النساء قول قوي، وذلك لأنه يلزم كشف العورة، وكشف العورة ما يظهر لسنة، فهو قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، لكن على أقل الاحتمالات أنه يكون مسنونا. فجميع الأئمة على مشروعية ماذا؟ على مشروعية الختان. يا ليت تكتبوا ملخصا ملخص ابن هبيرة، اكتبوه عشان يبقى معكم دايما مستند المذاهب الأربعة، لأن عندهم من النصوص ما أكثر هؤلاء، تقول له النص عنده أن الشافعية أهم من النص، وأحمد أهم شيء أهم من النص. نعم اقرأ. ابن هبيرة يقول واتفق،
قال باب الختان، اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الأنثى مشروع.
اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع. هذه النقطة فقط هي لتعنينا، وما يأتي بعدها تفصيل، لكن هذه تعنينا مشروع، رجال ونساء مشروع، لكن عندهم ممنوع. يبقى ما الفرق؟ هم يقولون الختان ممنوع بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء ممنوع. طب والفقهاء الأربعة متفقون على أنه مشروع، يبقى في فرق بين مشروع وممنوع. هما يشتركان في الوزن, ممنوع على وزن مشروع, ويختلفان في المعنى. فهذا مشروع مطلوب شرعا, ممنوع منهي عنه شرعا. فهذا الختان مطلوب شرعا او منهي عنه شرعا؟ مطلوب شرعا. طيب ثم ها؟
ثم اختلفوا في وجوبه.
ثم اختلفوا في وجوبه, نعم.
فقال ابو حنيفه ومالك هو سنه في حقها.
المفترض هذا في حقهما, في حقهما, هيبقى هنا هذا محذوفه في حقها, لا في حقهما. بعد ما تبين ان ماذا مالك وبحنيفه السنيه يبقى كده في حقهما. ها,
وليس بواجب وجوب فرض.
وليس بواجب وجوب فرض. ها,
ولكن يأثم تاركوه.
ولكن يأثم تاركوه, يبقى هنا في حقهما وليس في حقها, في حقهما. طيب ها, وذهب.
وقال الشافعي,
وقال الشافعي, واحنا طبعا اهل مصر على مذهب الشافعي كما يقولون, ها,
هو فرض على الذكور والإناث.
هو فرض على الذكور والإناث. الإشكالين هما لا يسمحون لك بأن تقول مسنون. طب يسمحون على مذهب الشافعي, على مذهب أحمد, على مذهب مالك, على مذهب أبي حنيفة, على أي مذهب. المهم ما يكون القول هذا إرهاب وخلاص. لا, أصبح الآن من قضايا الإرهاب والتطرف القول بمشروعية الختان. نعم.
وقال أحمد هو واجب على الرجال رواية واحدة, وعنه في النساء روايتان أظهرهما الوجوب.
نعم, فظاهر مذهب أحمد الوجوب في النساء. يبقى هذا خلاص مذهب الأربعة. ها, من يلخص لنا كلام ابن هبيرة؟ نعم, قول لي شيخ بدير. في حقهما, في حق الرجال والنساء توقع المشروع, وده مهم جدا. ابن مبارك يقول اتفقوا على, طبعا مش الأربعة فقط, الأمة على هذا, اتفق على المشروعية الأمة. نعم, ابن رجب نقل جماعة, قال ايه ابن رجب؟ يقول ختان مرة مشروع بلا خلاف. نعم, طيب, واتفقوا على ان الختان في حقهما الرجال والنساء مشروع, واختلفوا. نعم, ابو حنيفه ومالك مسنون في حقهما الرجال والنساء, ويأثم, نقول بقى يعني يبقى الكلام واضح, ويأثم اهل البلد ان اتفقوا على تركه. نعم, ويقاتلهم الامام عند الاحناف, يقاتلهم الامام لانها مش عارف الظاهره, تكون طائفة ممتنعة عن شعيرة ظاهرة. طيب, وذهب الشافعي إلى واجب في حق الرجال والنساء, والإمام أحمد اتفق, لم تختلف الرواية في الرجال أنه واجب, وفي النساء في أظهر الروايتين الوجوب في أظهر الروايتين. طيب تاني, ها ها, اتفقوا على انه مشروع في حق الرجال والنساء, ثم اختلفوا. وابو حنيفة الى انه سنة في حقهما, ولكن اهل البلد ان تركوا الختان فانهم يأثمون ويقتلون على ذلك لانه شعير ضير. والشافعي الى الوجوب في حقه, واحمد إلى الوجوب في الرجال, وهو أظهر الروايتين في النساء. طيب حسين, اتفقوا الأول, لأن ده دي الخلاصة, لأن احنا الخلاف من أوله أصلا. ها, اتفقوا على أنه مشروع, اتفقوا على المشروعية. نعم, سنة في حقه, يعني ليست سنة سهلة, لا تقول سنة يعني إن فعل فعل وإن ترك ترك، لا، إذا اتفق أهل البلد على ترك ذلك فإنهم يأثمون ويقاتلون، لكن الواحد لو ترك فليس يأثم. هذا عند مالك والشافعي، نعم، عند مالك وأبي حنيفة، تمام، الشافعي قال بشوفهما، وأحمد تمام أدى حكم الختان. يبقى عندنا الآن استفدنا فائدتين من الفتوى ديت: عمل الموالد مسألة، الختان مسألة. عمل الموالد الجواب فيها نقول ايه؟ احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والموالد نقول ايه؟ لم يفعله النبي لنفسه ولا سنه لأمته ولا فعله الخلفاء الراشدون من بعده ولا من تبعهم بإحسان. طيب، والختان كما ذكرنا، واضح يا إخواني بارك فيكم، مهم جدا العلم، العلم يا إخواني، الدروس مهمة جدا جدا. شوف إخواننا مشوا الآن بعد الظهر، البعض مش فاتوا الأحكام دي. العلم فائدته على مدار الثانية، العلم، لأن السلاح الذي يبقى في الساحة مهما كانت الفتن، السلاح الذي يبقى منصورا هو سلاح الكتاب الهادي، هو سلاح الكتاب الهادي، ليس القنابل العنقودية وليس النووية. إننا لا نواجه أهل البدع بالنووي، ولا نواجههم بقنابل عنقودية، ولا نواجههم بمدافع، إنما نواجههم بحجن وبراهين، هي صواعق، هي جيوش. ولهذا ابن القيم سمى كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، اجتماع جيوش. الصواعق المرسلة، صواعق، وفي مصنف المحرقة لغيره، الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية، كتب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، التنكيل هو كذا السلف، يقول لك خليك حنين شوية كده، يعني بلاش، خذ الكتب عناوين الكتب، خذ عناوين الكتب، يعني اذكر البدعة ما تذكرش المبتدع، يعني ما قل حسنات وسيئات، خذ عناوين الكتب، عناوين الكتب فقط، عناوين الكتب، اجتماع الجيوش الإسلامية، الصواعق المرسلة، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، الصارم المسلول على شتم الرسول، ها، كتاب المريسي، فرض على المريسي، على المريسي العنيد،
نقد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد،
العنيد، هذا كله فين؟ اللي كتبوا مين يا اخواني؟ ها؟ ولا عنقودين زيتون وحمامة في الرد على اخوان اللي من الجهمية؟ نعم، هكذا يقولون يعني ولا ايه؟ هذا هو. فالرد والشدة والكثرة، يلا هم ثلاث حاجات، الرد على اهل البدع، الشدة على اهل البدع، الاكثار في الرد على اهل البدع، نخلي الاكثار رقم اثنين، الرد على اهل البدع، والاكثار في الرد على البدع، والشدة في الرد على البدع. بس يا شيخ الشدة ممكن تنفر، الشدة غير التهور، الشدة غير التعدي، الشدة غير الظلم، الشدة غير البذاءة، الشدة. ولهذا وصف محمد والصحابة بايه؟ يبقى ما تعترضش على الشدة خالص، اوعى تعترض، الشدة منهج، شدة التمسك، شدة الرد، وليس الظلم وليس التعدي. محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى الشدة مطلوبة والظلم محرم. الشدة مطلوبة والبذاء والفحش حرام ولو مع أهل البدع. البذاءة والفحش. يبقى ما الفرق بين الشدة والبذاءة والفحش؟ ها ما الفرق يا إخوان؟ ما الفرق؟ الشدة محمودة ومعناها شدة التمسك، شدة الوقوف، شدة الصمود أمام أهل البدعة. طيب وكان شديدا، طرف كثير من تراجم أهل العلم، وكان شديدا على أهل البدعة، وكان جذعا في عين أهل البدعة، وكان وكان وهكذا. نعم. طيب أما البذاء والفحش فهذا مذموم. تقول له بطنك ولا راسك ولا يا مش عارف يا ايه ولا بائع مش عارف الصابون وبائع الزيت والليمون لا ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، دي بذاء، هذه فحش. طيب ولهذا لا ينبغي ان تشكو الشدة. ما تشكو الشدة انما تشكو البذاء والتعدي. طب سؤال، اذا كانت الشدة مذمومة فلماذا، فما معنى قول النبي ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه؟ ولهذا ذكر بخاري كتاب باب الرفق في كتاب الفتن أظن، شوف كتاب الفتن ذكر فيه باب الرفق. ها كيف نجمع بين شدة ورفق؟ كيف؟ قول يا أحمد. نعم الرفق دعوة والشدة في إيه؟ نعم في الإنكار. ها قولي علي. ايه احسنت يا علي احسنت، لا تعرض بين الشدة ورفق، فالشدة في موضعها رفق. ولهذا قطع يد السارق شدة في تنفيذ حدود الله رفق به، أليس كذلك؟ لأنها جبر فيغفر بذلك وزاجه، يبقى رفق. فالشدة في موضعها رفق كما أن السيف في موضعه رحم. ولهذا لا تعارض بين وما أرسلناك إلى رحمة العالمين وبين إيه؟ بعثت بالسيف. يبقى الشدة في موضعها رفق. ولهذا لما كان يقوم بعض السلف قياما طويلا فتقول امرأته ارفق بنفسك، فيقول الرفق اردت، انا ما اردت بقى الرفق، الان رفق، رفق بها حتى لا تتعب في يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين يوم عظيم، هذا الرفق. انما الرفق اعطاها رغبتها، الرفق احملها على معالي الامور حتى أنال معالي المنازل، فإن معالي المنازل لا ينال إلا بمعالي البذل أيضا. أبذل العالي تحصل العالي، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، لأن الذي ستحصده هو ما زرعته. إن زرعت الكسل حصلت ماذا؟ إن زرعت الهمة العالية حصلت ماذا؟ الذي ستحصده هو الذي زرعته. في واحد يبذر شعير يخرج له برتقال ومنجو، الشعير شعير والمنجو منجو، البرتقال برتقال. ولهذا انت بتشجر هذه بتصرف عليها 100,000، واحد بيزرعها بيصرف عليها 1,000، 100,000 بيجني مليون، والألف بيجني 10. فما زرعت حصدت. فإن زرعت التوحيد، زرعت السنة، زرعت الهمة، زرعت الاجتهاد حصلت. يبقى إذن الشدة في موضعها رفق، والسيف في موضعه رحمة، والحد يقام حياة، فالحدود حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذه مفاهيم ينبغي نصحح. يبقى عايزين شد ورفق وسيف ورحمة وحد وحياة، جمعونا بينهم كده ها، ثلاثة أشياء هم. يلا أيوة ها، لا قول جملته بقى خلاص، كيف نجمع بينهم رفق وشد؟ بس اسكت، يبقى الشدة في موضوع رفق. نجي للسيف والرحم، والسيف في موضعه رحم، رحمة ألا تكون من أهل النار، رحمة ألا تكون من أهل الضلال، رحمة ألا تلقى الله بذنبك. فمن في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين، فمن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كفارة له. ثلاثة والحد حياة، قال تعالى ولكم في القصاص حياة. يبقى دي ما فهمت انك نركبها مع بعض، لان في معهود الناس مختلفة صح، يعني الشدة والرفق مختلفان في عمنا، السيف والرحمة مختلفان، الحد والحياة مختلفان. فنحن نقول الذي أرسل النبي رحمة هو الذي أرسل النبي بالسيف، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم إيه، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم والميزان الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كتاب هذه سيف ناصر، يبقى الكتاب والسيف ولا تعارض، فيكون السيف من جملة الرحمة، السيف من جملة حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، كل هذا لا يتعارضان. يبقى السيف لا يتعارض مع رحمة، والشدة لا يتعارض مع الرفق، والحد لا يتعارض مع الكونية حياة وفي إزاق حياة. تقول كيف حياة وفي إزاق حياة؟ في حياة لأن مفهوم الحياة عندك قاصر. مفهوم الحياة ما هو؟ هل بقاء فترة زمنية من العمر ده الحياة؟ الحياة حياة تتعلق بعمر وزمن، وحياة تتعلق بصلاح وهداية، اللي هي الحياة الطيبة، من عمل صالح من ذلك وانت وامونهم فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا الله قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لا يا ليتني قدمت لحياتي. طب أنت كنت في حياة، على ما اليوم تقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ أما كنت في حياة لم يعد لها ذكر، تلك هي الحياة. واضح يا إخواني؟ هذه مفاهيم لابد أن تصحح. إذن الرد على أهل البدع، سنة السلف، كلمة جميلة نأخذها من الشيخ الفوزان. اثنين، كثرة الردود على أهل البدع سنة السلف. ثلاثة، الشدة على أهل البدع تحذيرا وهجرا سنة السلف. يبقى سنة السلف مع أهل البدع، سنة العامة طبعا ولا في تفريعات كثيرة، سنة السلف مع أهل البدع، واحد الرد، اثنان الكثرة، ثلاثة الشد. سنة السلف مع أهل البدع، كل كلمة لها دلالة. الرد لا، الرد ليس لا لا، ما نرد ما نعين، دعوكم من هذا، نريد القلب، اقرأ اتعلم الدروس بتضيع في الردود. اذا حياة السلف ضاعت في الردود. ابن معين الرد، احمد الرد، ابو حاتم الرد، ابو زرعة الرد. الرد والنقد ارتقى بالائمة هؤلاء ليكونوا صيارفة العلماء، صيارفة، صيارفة العلماء. الرد، اثنان الكثرة، الكثرة، ثلاثة الشدة، الشدة. يبقى هذه ثلاثة أمور لابد أن نعلمها. ثلاثة أمور لا بد أن نعلمها، هذه الثلاثة لا بد منها. يبقى سنة السلف الرد، الكثرة، الشد. أنا عاوز لو تجيب لنا إجماعات كده، الرد، الكثرة، الشد، هدي السلف، التلات حاجات عشان نمليهم إيه إخوانك. طبعا ده كله إجماعات السنة، آل السنة، الرد، الكثرة، الشد، سنة السلف. في أحد عنده إشكالية في هذه؟ قول يا رمضان. تمام رمضان استشكل الآن، يقول هل من الشدة أيضا أن نمرر كتاب الشيخ المقبل الذي هو بعنوان إسكات الكلب العاوي في، أنا عايز العنوان،
إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي.
نعم، هل هذا من الشدة؟ لا شك أن مراد الشيخ من ذلك الشد، لكن لا نرى هذه، لا نراها ولا نوافق الشيخ عليه لأمرين. الأمر الأول أنه عين بكونه كلبا عاويا، وأرى أن هذه أميل إلى ما يتعلق بالفحش منها إلى المصطلح الشرعي حسب اجتهادي وعلمي. الثاني أن هذا غلق للقلب، لقلبه وقلوب أتباعه أن يأخذوا هذا الحق بسهولة، وبالتالي يكون سبيلا للصرف عن الحق في هذا الرجل، ويقولون أذا الشيخ يقول الكلب العاوي. ولا أعلم دليلي على هذا، في حسب علمي أنني لا أعلم عنوانا لعلمائنا المعاصرين في الرد على أي مبتدع بهذا العنوان أو بنحوه، لكن الوصف العام في بالكلب والحمار لا إشكال في ذلك. فأقول مثل، لو أنا قلت مثل يوسف القرضاوي كذا كمثل الكلب العاوي ما في مشكلة. الله قال واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه وآتيناه مثلا منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال سبحانه وتعالى في من في اليهود الذين لا يقدرون قيمة ما يحملون، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار. فأن أجعل هذا العنوان على المثل فهذا يمرر، أما في وصفه فلا أرى هذا، والله أعلم. وأظن في بعض العلماء يمكن علق على
شيخ العباد.
نعم
شيخ العباد
قال إيه؟
علق على كلمته، سمعتها يا شيخنا يقول بأن القرضاوي هذا على خلاف السنة، لكن لا أستجيز أن يسمى كلبا.
طيب لكن يا ريت تجيب لنا النص حتى لو تفرغوا عشان بس الإخوة يطمئنوا لهذه. نعم هذا في العين ذكروا في الإيه؟ في النوع. نعم ما نقول في النوع، في الوصف كأوصاف، مثل كذا كمثل كذا، هذا يكون نوعا وصفا عاما لا يعين به أحد. نعم كيف يعني لو سب الله؟ يعني لا لا، هذا كله بتأويل وتحريف. هو يرى سب الله كفر، يرى هذا لا، لكن من باب يعني هو من باب هو بيقول يعني من باب ان لو طبعا هو كلمة قبيحة، يعني لو الله عرض نفسه وكذا يعني هذه كلمة قبيحة وترد عليه. نعم نعم ها يعني من تنقله له. اي نعم نعم طيب شيخ الاسلام اتفق على وجوب الرد، النقطه الاولى، واتفقوا على وجوب، اكتبوا هذا احنا قلنا حطوا بقى عنوان كده في وسط السطر، سنة السلف في التعامل مع اهل البدع، ده في وسط السطر. خدوا منها ثلاث اسهم: واحد الرد عليه، اثنان في وسط كثرة الرد، ثلاثة الشدة عليه تحت وجوب الرد. يبقى نقول وجوب الرد، خلاه وجوب الرد. يبقى واحد السهم الأول وجوب الرد، تحتها قال شيخ الإسلام ابن تيمية، تحتها قال شيخ الإسلام ابن تيمية ها
قال رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة،
من أول اتفقوا نعم ها
ها، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين.
طيب، فإن اكتب ده بس، فإن قال شيخ الإسلام في بيان حال أهل البدع، في بيان حال أهل البدع، فإن ها
وتحذير الأمة،
فإن
بيان حالهم،
فإن بيان حالهم ها
وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين،
واجب باتفاق المسلمين. خلصنا دي ها. كثرة الردود ما بين أسد بن موسى وأسد بن الفرات في هذا، والشدة هات أيضا فيها ها. ابن القيم قال أعطيه،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الصواعق: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله.
فإن
فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. وقال: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك. وقال عن هجائه لهم: والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل.
نعم، لهو أشد فيهم
من النبل.
نعم نعم نعم.
روى ابن بضاح في كتاب البدع عن أسد بن موسى أنه كتب إلى أسد بن الفرات قال: أعلم أي أخي أنما حملين على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم.
نعم.
فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وإن تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه.
نعم. طيب، يبقى قول أسد ها
وكثرة ذكرك لهم،
لا العبارة من أولها:
أنما حملين على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة.
نعم.
وعيبك لأهل البدعة.
نعم.
وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم.
وكثرة ذكرك لهم وطعنك. طبعا الأدلة على هذا كثير من سنة السلف، من هذا قول موسى، ومنها كثير من ورد عن السلف أنه كان لا يحدث أحدا حتى يقول: هل أنت على السنة؟ وكذلك كان يسألونهم: هل أنت من الكلابية؟ ويظهرون هذا العين. طيب ماشي، هذا النصوص كلها صالحة، لكن لو جبنا نص يصلح الكتابة مباشرة. قال
الأوزاعي شفنا.
نعم
الأوزاعي.
تقول الشيخ إيه؟ من قال؟
قال الصابوني رحمه الله: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمهاجرتهم واجتنابهم.
أيوة أحسنت. طب نجيب دي في الشد. قال الصابوني، احنا عايزين العبارة هي تكتب اتفقوا دي. طيب قال الصابوني ها في الشدة،
واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل،
واتفقوا مع ذلك أي أهل السنة على
القول بقهر أهل البدع،
القول
بقهر أهل البدع،
بقهر أهل البدع، القول بقهر أهل البدع ها،
وإذلالهم،
وإذلالهم،
وإخزائهم،
وإخزائهم،
وإبعادهم،
وإبعادهم،
وإقصائهم،
وإقصائهم،
والتباعد منهم،
والتباعد منهم،
ومن مصاحبتهم،
ومن مصاحبتهم،
ومعاشرتهم،
ومعاشرتهم،
والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم،
والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم،
ومهاجرتهم،
ومهاجرتهم. كفاية عليهم كده، يلا كفاية. شوف كم 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 بقى كل ده اتفقوا عليه، اتفقوا عليه. طيب
محمد بن سلمة نقل عنه
ها؟
ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء قال أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة.
طيب نكتب العبارة دي لغاية ما تجدنا عبارة ثانية لكن هو كذا.
قال أحمد بن حنبل
قال أحمد بن حنبل
إذا رأيت الرجل
ها إذا رأيت الرجل
يغمز حماد بن سلمة،
يغمز حماد بن سلمة
فاتهمه على الإسلام،
فاتهمه على الإسلام
فإنه كان شديدا على المبتدعة،
فإنه كان شديدا وحط حولها دائرة شديدا على
المبتدعة،
المبتدعة شديدا على المبتدعة. يبقى إذا يمدح ده في الشد. طيب خلاص عايزين الكثرة. لا خلاص الشدة خلاص. نعم نعم ها الكثرة. طيب اكتب عبارة الأسد ابن كان أسد ابن موسى
ها. قال ابن وضاح روى بإسنادي أن أسد ابن موسى كتب إلى أسد ابن الفرات.
طب قول اكتب كده قول أسد بن موسى لأسد بن الفرات كما ذكر ابن وضاح في البدع، كما ذكر ابن وضاح في البدع في الثناء عليه، في الثناء عليه بكثرة عيب أهل البدع، بكثرة عيب أهل البدع فقال ها
اعلم أي أخي إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لا. لهم
تمام يبقى
مما أظهرت من السنة
نعم
وعيبك لأهل البدعة
لا قبلها اعلم
اعلم أي أخي
أي أخي اعلم أي أخي
أنما حملني على الكتاب إليك
أنما حملني على الكتاب إليك
ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله
ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله
من إنصافك الناس
من إنصافك الناس
وحسن حالك
وحسن حالك
مما أظهرت من السنة
مما أظهرت من السنة
وعيبك لأهل البدعة
وعيبك لأهل البدعة
وكثرة ذكرك لهم
وكثرة ذكرك له
وطعنك عليهم
وطعنك عليهم. بس خلاص يا أخواني الرد الكثرة الشدة ما حد تكلم خالص. يبقى هذا منهج السلام بارك الله فيك. وإحنا حريصون كما قلنا ألا نصدر منهج شيخ، حريصون أن نصدر منهج من السلف. حتى إذا سألك واحد عن الرد ما تقول قال هشام، تقول قال السلف. على الكثرة ما تقول قال هشام، قال السلف. على الشدة ما تقول قال هشام، تقول قال السلف، هذه قوتك، قوتك ألا تنتسب لفلان أو علام، قوتك أن تنتسب إلى السلف الصالح، تنتسب إلى السلف الصالح. هات بقى كلمة العباد بما يتعلق بعنوان كتاب الشيخ مقبل، فرخ. ها؟ نعم خلاص الشدة خلصنا. نعم نعم في اي نعم نعم الاثار كثيرة، انا بجيب بس الالفاظ اللي احنا فيها التقسيمات، تقسيم اللفظ المطلوب عشان نعرف بس هذه الكلمة. قول يا أسامة. أسامة بيقول قد يستدل الواحد بقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب ها لانفضوا من حولك. كيف نجمع بينه وبين هذا؟ دائما في مثل هذه الإشكالات يا أسامة أو يا إخواننا في جميع الإشكالات عندنا نقول الرد على أي إشكال يكون على قسمين، رد مجمل رد مفصل. طيب الرد المجمل أنه لا يمكن أن تتعارض نصوص الشرع أبدا، لكن التعارض فيما يظهر للناظر وليس في النص نفسه، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي قال ولو كنت فظا غليظ القلب هو الذي قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الذي قال ولو كنت فظا غليظ القلب هو الذي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. يبقى لا يمكن تتعارض نصوص الشرع، فلا يمكن أن تكون الآية ولو كنت فظا غليظ القلب تعارض ما ذكرنا من الشدة والغلظة على أهل الباطل، لأن الله دل عليه. ده الرد المجمل اصطحبه. لا يمكن تكون الآية لن تراني والآية لا تدركه الأبصار تعارض الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسن حسنى وزيادة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا يمكن، ده الرد المجمل. طيب الرد المفصل، الله يقول ولو كنت فظا أو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معناه ولو كنت فظا غليظ القلب مع المؤمنين ومع أتباعك لانفضوا من حولك، وليس على أهل الباطل. التفسير، هات ابن الجوزي هات ابن كثير، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هل هذه بالعموم أم هذه مع المؤمنين والأصحاب؟ الثاني غلظ القلب، أي يصف به المؤمن والقسوة والشدة ليس فيها قسوة قلب، إنما فيها شدة بقلبك ببدنك فيها بغض لأهل البدع والأهواء. وأما فاغلظ عليهم، اشتد عليهم في قتالهم، ولهذا كانت هذه الآية هي التي أوجبت جهاد هؤلاء الكفار بالحجة والبيان والسيف والسنان، وطلب هؤلاء الأعداء في بلدانهم جهاد الطلب، وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم.
ابن كثير.
أيوة.
قال ابن كثير إن رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره.
انتبه 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 يا أسامة. ها. قال
يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره،
بس
التاركين لزجره،
ها،
وأطاب لهم لفظه،
ها،
فبما رحمة من الله لنت لهم،
ها،
أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم.
ها تمام واضح. يبقى المورد يا أسامة هنا غير المورد، ماذا غير المورد هنا؟ يبقى هذا مع أتباعك، مع المؤمنين، مع أصحابك. نعم نعم
شيخنا.
ما فيش قاعدة الرد المنفصل بقى خاص، بقى مش قاعدة الرد المنفصل، ده خاص بكل رد، يعني التفصيل بقى تأتي إلى ذات الشبهة تنفيه. نعم.
في عنوان خطبة شيخنا للرسلان في الرد على الإخوان، خلاصة النصيحة والبيان لإخواننا من الإخوان.
نعم ده في خطبة.
عنوان خطبة
كان سنة كم هذا؟
هذا شيخنا 13/9/2006.
2006 نعم.
1426
لإخواننا
من
الإخوان.
من الإخوان
لا الإخوان إخواننا هم خوان، هلا أخ الإخوان. نعم نعم. أيوة أيوة تمام. نعم يعني في نسخة لابن هبيرة في حقهما. نعم. يبقى انتبهنا يا اخواني، عرفنا سنة السلف مع اهل البدع ايه يا اسامة؟ واحد، سنة السلف مع اهل البدع واحد، وجوب الرد اثنان، الاكثار من اضعيم ثلاثة، الشدة عليه، وده لا يتنافى معي يا اسامة ولو كنت فضلا رضاك، لان هذا مع مين؟ مع من لا يستحق الشدة، مع المؤمنين، مع الاتقياء، مع الصالحين، مع اصحابك. أما مع الكفار وردت الآية إيه؟ واغلظ عليهم، ورد هذا واغلظ عليهم فشرد بهم. لا معك ميزان، 100%، 71%، 51%، تتفاوت حسب البدعة تكون الشد، تكون الشد ماشي حسب البدعة، كل شيء 100 70 90 30 20 10 كذا إلى آخره حسب. نعم. أنا ليه بأكثر الكلام وبأثبت الكلام وأربط الكلام؟ لكثرة الكلام، لكثرة الكلام. هتخرج هنا من المسجد هتجد كلام كثير جدا. ها استفدت إيه؟ أكيد طبعا طول الليل والنهار جرح وتعديل. أه؟ طبعا الحمد لله استفدت 5-6 كتب الحمد لله، نتكلم في بدع القبور، ونتكلم في عقيدة الرازيين، وتكلمنا الحمد لله في ترجمة ابن عبواب وترجمة ابن باز، وتكلمنا في تفسير كلمة التوحيد وكذا، خلاص بركة، وتكلمنا في الجرح والتعديل. نعم. فكثرة الكلام في هذا الموضوع تحتاج تلبيد، حتى أنا أريدك ترتبط بالسلف، أنا ما أريد تكون تبع رسلان ولا تبع حسان ولا تبع برامي ولا تبع هشام ولا تبع أحد. أنا اللي أتمنى وبحرص عليه يا أخواني من ضمن مقاصدي الأولى بل يمكن المقصد الأول ارتباطك بالسلف. ارتباطك بالسلف أطول من عمر الشيخ. ارتباطك بالسلف أقوى من الشيخ. ارتباطك بالسلف بتحكم إليه الشيخ. تحاكم إليه الشيخ. نعم قول يا أسامة. أما قوله تعالى ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه لا تتعارض أيضا مع الشدة والكثرة وغير ذلك. ليه؟ الحكمة بيان الحكم، يبقى ما تيجي تبين الحكمة العلم تبين الحكم، فهناك مدعو يحتاج إلى أن تبين الحكم له لأن عنده من تعظيم شعائر الله ما عنده، لكن قد يجهل الشيء فإن دللت قد سمعنا وطعنا. الحكمة. الثاني الموعظة الحسنة، وهو أن تضيف إلى الحكمة الموعظة ترقيق القلب، وهو المدعو الذي يكون عنده نوع شهوة. يعني أنت الآن يا أسامة تستفتيني، أنت كنت تاجر كبير عندك 100 مليون وبتستفتيني إذا بي أقول لك تجارتك ربوية كلها ربا حرام، يعني مطلوب ايه؟ يعني مطلوب تخرج من تجارتك هذه وترد الاموال الى اصحابها، فان تبتم فلكم رؤوسهم عليكم رؤوسهم عليكم. يعني مطلوب دلوقتي طلع 70 مليون، طب ودي تيجي ازاي دي بقى؟ هذا ربا ولا يجوز، السلام عليكم، ولا تعمل حاجه. يا اسامه نعم انا اعلم ان هذا كثير وان هذا كذا وان اشتنقض يقول لك كذا، لكني اعلم ان هذه 70 مليون ستسأل عنها بين يدي الله، 70 مليون ستسأل عنها بين يدي الله لان تلقى الله عز وجل وانت كذا وانت كذا. وابدأ ايه ارق، اخلع 70 مليون بايه؟ بالراحة كده، اخلعها بالراحة كده. هب انت هتستمتع بال70 مليون وتتركها لورثتك، زوجتك تتزوج بمالك، ولدك هينفق اموالك وانت مسكين محبوس في قبرك، ستسأل عن هذا بين يدي ربك عز وجل، يومها ستتمنى لو تخلصت من كل هذا، فانأ بنفسك وهكذا. يبقى ده محتاج موعظة. طيب الثالث مدعو عنده شبهة، ليس عنده الشهوة بس عنده شبهة. انت جاي لي في العصر الاخير يا اسامه عندك شبهه، بتميل للاخوان، بتميل للرسلانيه، بتميل للبرهانيه. اول مره جابوك من اسكندريه حطوك هنا، احد اخوانك قالك تعال نحضر لهشام البيال، او كان عندك مثلا المشايخ دي كلها كويسين وعندهم اخطاء بس تعال نحضر لهشام البيال، اصبح انت عندك ايه؟ شبهه. فتحتاج الى جدال بالتي احسن، إلى بيان ما عند الشيخ الذي يحب، إلى بيان ما عند الدعوة التي تنتمي إليها، إلى بيان حل الشبهات اللي عندك وإلى آخر. تمام؟ يبقى هنا تحتاج إلى جدال بيت أحسن. ولهذا العلماء قالوا الثلاثة أمور باعتبار حال المدعو، فمن المدعوين من يحتاج إلى الحكمة فقط، ومنهم من يحتاج إلى الموعظة مع الحكمة، ومنهم يحتاج إلى الجدال بيت أحسن، ومنهم من لا ينفع معه حكمته ولا موعظة ولا جدال فيحتاج إلى الجلاد، مش المجادلة بقى، يحتاج إلى الجلاد. عرج عمر رضي الله عنه يضرب بها رأسه حتى يقول ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم. خالد بن عبد الله القصري يوم العيد، عيد الأضحى، أيها الناس ضحوا تقبلوا ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. تجاوزوا بقى مرحلة الحكمة والموعظة والجدل بالتي أحسن. واضح يا أسامة؟ نعم. طيب كان عنده أسامة شبهة، يقول لك بالنسبة للمنتمي إلى أي جماعة أو طائفة هل نبدعه ولا نعذره بالجهل حتى نقيم الحجة ولا كذا؟ وبينا لأسامة أيضا أن العلماء يقولون بأن الذي ينتمي لطائفة من طائفة أهل البدع فإنه يبدع، وهذا يتعلق بالحكم الظاهري لنا، وأما عند الله فإن كان جاهلا قد يعذر عند الله، لكن بالنسبة لأحكام الظاهر أن الأشاعرة مبتدعة، الصوفية مبتدعة، مجرد الانتماء. أما تكفير أحدهم يحتاج إلى قبض حجة، أما الحكم الأخروي فقد يعذر الجاهل. هات يا محمد حكم الانتماء إلى طائفة أو كذا، في فتوى الشيخ ربيع مفصلة في هذا الباب وغيره من أهل العلم. نعم نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه
خلاص.
قال
ثالثا بقاء الطلبة،
لم ينتهي الحديث شيخ،
أنا قرأته.
نعم شيخ. ثالثا بقاء الطلبة عند الضريح مدة أسبوع، يقرؤون القرآن يختمونه عنده كل ليلة عدة ختمات بدعة أخرى، أو قراءة القرآن للأموات على القبر أو القبور من البدع المنكرة. رابعا صلاتهم داخل الضريح في الحجرة المبنية له داخل المقبرة ممنوعة شرعا وباطلة، لأن ذلك من اتخاذ القبور مساجد الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله. وقد تبين من هذا أن ما ذكرته من الأعمال في السؤال سلسلة من البدع الشركية والمنكرات، فعلى من رأى ذلك أن ينكره ويغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عليه السلام. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفى
أيضا نعم هذه متعلقة أيضا ب طيب اقرأ. نعم
سؤال ما بعد شيء
لا اقرأ نفسه ماشي.
سئل رحمه الله يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفى قد بني له مقام على قبره، وله عادة عندنا في كل عام نذهب مع الناس إليه رجالا ونساء ويقيمون عنده 3 أيام بالمدح والتهليل والأذكار ويستمر بالأوصاف المعروفة، فنرجو التوجيه والإرشاد. أجاب رحمه الله تعالى قال هذا العمل لا يجوز، وهو من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يقام على قبر أحد بناء سواء سمي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك.
فلا يجوز أن يقام على قبر أحد بناء سواء سمي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك. نعم طيب نقف ونكمل بعدها. هذه جمع يا محمد في انتماء للجماعة أو الطائفة، وليحتاج إقامة حجة. نعم.